بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب القضاء من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر الأصقلاني، نسأل الله العظيم وبالعرش العظيم أن ينفعنا بهذه المجالس وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في يمين وشاهد، اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وقال اسناده جيد. وعن ابي هريره رضي الله عنه مثله، اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان. اولا، درجة حديث ابن عباس. هو حديث في صحيح مسلم، وإن تكلم عليه بعض أهل العلم، ولكن الصواب أنه خبر ثابت، أنه خبر ثابت. بل قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده، لا مطعن لأحد في إسناده. وحديث أبي هريرة حديث حسن، حديث أبي هريرة حديث حسن. ما صورة هذه المسألة المذكورة في الحديث؟ صورة هذه المسألة أيها الأحبة الكرام، لو أن رجلا ادعى على شخص أنه قد أخذ منه مثلا أو استقرض منه مبلغ 5000 درهم، فقيل له هات شاهدين على هذا الموضوع، قال: ما عندي إلا شاهد واحد. هل نضيف إلى الشاهد الواحد هذا يمين صاحب الدعوة؟ واضح أيها الأخوة الكرام، المفروض أن يحضر شاهدين على الموضوع، هو ما عنده إلا شاهد واحد. هل يحل مكان الشاهد الثاني يمين صاحب الدعوة؟ هذه هي مسألتنا أيها الأحبة الأفاضل. ذهب جماهير أهل العلم، بل ذكر ابن قدامة البغدي أنه قضاء الخلفاء الراشدين أنهم جوزوا أو قضوا بيمين وشاهد، أن يحضر صاحب الدعوة شاهده ثم هو يحلف يمين على دعوة، على صحة دعوة. بل قال الإمام مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد. هذا كذا يذكر الإمام مالك في الموطأ، وخالف الحنفية جمهور أهل العلم في هذا، واستدلوا بقول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ولكن الصواب هو جمهور أهل العلم. لما أيها الأحبة الأفاضل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم إذا وجد شاهدا، أما إذا لم يوجد، فيقضى باليمين مع الشاهد، يقضى باليمين مع الشاهد. لما روى طبعا فائدة، لما روى الإمام أبو داود هذا الخبر ذكر، قال في سننه: حدثنا محمد بن يحيى وسلم بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه، قال سلم بن شبيب في حديثه قال عمرو، أي عمرو بن دينار، في الحقوق. ما معنى في الحقوق؟ يقضى باليمين والشاهد في الأمور المالية فقط. ما يأتي رجل ويقول: أنا رأيت فلان الفلاني يسرق، قيل له: أين شاهدك؟ هات شهود. قال: عندي شاهد واحد. فنقول له: احلف مع الشهادة. لا، هذا فقط في الأمور المالية، أما في الحدود، في القصاص إلى غير ذلك، لا يقضى إلا باكتمال عدد الشهود، لا يقضى إلا باكتمال عدد الشهود. فلا بد أن يعرف بأن هذا هو تفسير السلف الصالح لهذا الخبر، تفسير السلف الصالح لهذا الخبر. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الدعوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ورواية البيهقي صححها الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. المدعي طالب الحق، يعني الشاكي، هذا على تفسير جماعة من السلف. والمدعى عليه المشتكى عليه، من عليه الحق المشتكى عليه، وقيل غير ذلك. قال القرطبي في المفهم: هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. يعني هذا الحديث لابد أن يكون نصب عيني القاضي، القاضي إذا أراد أن يحكم. هذا الحديث فيه قاعدة عامة وكلية من قواعد القضاء. ما صورة هذه المسألة؟ الحديث يتكلم عن ماذا؟ لو أن الناس سمعنا دعوة كل أحد فالكل سيقول والكل سيتكلم. يعني أنا أضرب لكم مثال مما يمر علي شخصيا في بعض القضاء. تأتي المرأة وتقول بأن والدها متوفى وتريد أن تتزوج ولا قريب عندها، شرعا من سيكون صاحب الولاية بعد ذلك؟ القاضي. هل يسمع كلامها هكذا؟ لا، فإن صاحب الدعوة سيدعي ما شاء، فنقول لها: أحضري بينة وأحضري برهان على صحة هذه الدعوة. لا أستطيع أن أحضر البينة، لا يلتفت إلى هذه الدعوة، لا ينظر لها. وضع بارك الله فيكم، لأنها تستطيع أن تحضر مثلا شهود أن والدها متوفي، تستطيع أن تحضر شهود مثلا أن والدها مفقود، أو أن ما عندها قريب، ما عندها أخ، ما عندها يعني رجل ذكر من جماعتها، إلى غير ذلك. أما أن نقضي هكذا بالأمور الشفهية دون دليل ومستند وبينة فهذا مرفوض تماما. واضح أيها الأخوة الكرام، لأن كل واحد سيدعي. محمد هذا الكتاب اللي بين يديك كتاب. طيب إذا قلنا مجرد الكلام ستضيع حقوق الناس والكل سيدعي الأمور التي لا يستحقها. والآن مع الأدلة والبراهين ماذا يفعلون؟ يدعون أشياء لا يستحقونها، فكيف لو يعطى الناس بدعواهم؟ ننتبه أيها الأحبة الأفاضل، صاحب الشكوى يحضر بينة، فإن أحضر بينة لا نقول للمشتكى عليه أحلف، ما في حلف. واضح بارك الله فيكم، أربع شهود شهدوا أن فلان قتل فلان الفلان، هل نقول للمشتكى عليه تعال واحلف؟ ما في تعال واحلف بارك الله فيك، لأن الشهود قولهم ماذا؟ قولهم نافذ. طبعا يعني نتكلم الآن عن جانب نظري، الشهود طبعا يدقق فيهم، يسألون، يستفسر منهم، فإذا ثبتت الشهادة لا يعني يقعد الفقهاء قاعدة لا يمين مع البينة. احفظوا هذه القاعدة، هذه القاعدة ذكر بعضها العلم وحكى عليها الإجماع، لا يمين مع البينة. رجل توجد أدلة وبراهين مثل الشمس أنه سرق، فأقسم بالله 200 أنه ما سرق، لا يلتفت إلى الكلام إذا ثبتت الشهادة، ثبتت الشهادة وكانت واضحة وبينة، فلا يلتفت إلى الكلام. لما؟ لأن الكذب سهل ويسير عند بعض الناس مثل شربة الماء. ومعروف المثل الذي يتداوله بعض الناس، قيل لكذا احلف فقال جاء الفرج. واضح بارك الله فيكم، فلذلك لا يمين مع البينة، لا يمين مع البينة. طيب، إن ادعى صاحب الدعوة أنه يملك أنه مستحق للشيء الفلاني وما عنده بينة، فنقول للمدعى عليه احلف على أن صاحب الدعوة كذاب وأن ليس له الحق، ولا يثبت لصاحب الدعوة شيء. أذكر لكم هذه المسألة: زيد ادعى أن الكتاب الذي بيد عامر كتاب، فنقول لزيد عندك بينة؟ ما عندي بينة. طيب حتى يثبت الحق لعامر أن الكتاب بيدي، نقول له ماذا؟ احلف أن الكتاب كتاب، فيحلف أن الكتاب كتابه، دعوى زيد تلغى وتهدر ولا يلتفت إليها. واضح بارك الله فيكم،
هذا صورة هذا الخبر، هذا صورة هذا الخبر. فيعني هذا الحديث أصل من أصول القضاء، أصل من أصول القضاء. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. ما معنى هذا الحديث؟ ما صورة هذا الحديث؟ قال بعض أهل العلم: صورته رجلان تداعيا شيئا في يد ثالث ولا بينة لأحدهما. يعني اثنين رأوا الكتاب في يد عام، فالأول يقول هذا كتاب، والثاني يقول هذا كتاب، ولا توجد بينهما ماذا؟ ما عندهم دليل، ما عندهم دليل على هذا. فالثالث عام قال: أنا ما أعرف الكتاب هذا كتابنا، لا أعرف أنا كتاب الأول ولا كتاب الثاني، كيف نفصل في هذه الدعوة؟ يقرع بينهما، من خرجت عليه القرعة هو الذي يحلف. واضح بارك الله فيكم؟ أضرب مثال آخر. اثنين ادعي أن هذا الهاتف ملك له، الأول يقول ملكي، الثاني يقول ملكي. محمد قال: أنا ما أدري هذا هاتف من، أنا ما أعرف، هاتف الأول هاتف الثاني أنا ما أدري عن هذا. فماذا نفعل؟ نقرع بينهما قرعة، فأيهما خرجت عليه القرعة هو الذي يحلف، هو الذي يحلف. هكذا فسر جماعة من أهل العلم هذا الخبر، هكذا فسر جماعة من أهل العلم هذا الخبر. طيب، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. طيب، القول الآخر أيهما يعني أيها الأحبة الكرام، الصورة الثانية لهذه المسألة، قال الحافظ حجر رحمة الله تعالى عليه: أن يدعي، أو نكتفي بذكر القول الأول، نكتفي بذكر القول الأول. طيب، قد يقول قائل: يعني إذا قلنا لبعضهم احلف، خاصة مثل هؤلاء الاثنين، وعملنا قرعة، تضيع حقوق بعض العباد. لذلك ذكر الحافظ بن حجر هذين الحديثين. عن أبي أمامة الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيب من أراك، لو كان عود سواك انتزع بيمين كاذبة حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، نسأل الله العفو والعافية. أبو أمامة هذا غير أبو أمامة الباري، غير أبي أمامة الباري، فيفرق بينهما، يفرق بينهما. أبو أمامة الحارثي اسمه إياس بن ثعلبة الأنصاري الخزرج، إياس بن ثعلبة الأنصاري الخزرج. ثم قال: وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. الأشعث بن قيس، هذا الأشعث لقب له، واسمه معدي كرب بن قيس بن معدي كرب، معدي كرب ابن قيس ابن معدي كرب، ولقب بالأشعث وكان سيدا في قومه، وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في أسر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأطلقه أبو بكر الصديق، رجع في الإسلام، وأطلقه أبو بكر الصديق وزوجه، زوجه أبو بكر الصديق هذا الرجل بأخته أم فرضة. فولدت له ولدا سماه محمد. قال الحافظ بن حجر: لما قدم بالأشعث أسيرا على أبي بكر أطلق وثاقه وزوجه أخته، وقلت لكم هذا كان سيدا في قومه، فقام الأشعث واخترط سيفه، أخرج سيفه من غنمه ودخل سوق الإبل فجعل لا يرى جملا ولا ناقة إلا عرقبه إلا ذبحه ونحره، فصاح الناس كفر الأشعث، فلما فرغ طرح سيفه وقال: إني والله ما كفرت، ولكن زوجني هذا الرجل أخته، ولو كنا في بلادنا كانت وليمة غير هذه. يا أهل المدينة كلوا، ويا أصحاب الإبل تعالوا خذوا شراءها. من أسير إلى صهر أمير المؤمنين، وبارك الله فيكم، ففعل هذا الرجل هذا الأمر. فائدة أيها الأخوة الكرام، هذا الأشعث بن قيس عنده ولد اسمه محمد، ومحمد هذا عنده ولد اسمه عبد الرحمن. يعني عبد الرحمن هذا كيف يكون اسمه؟ عبد الرحمن ابن محمد ابن من هذا عبد الرحمن؟ صاحب الفتن الشهيرة، فتنة ابن الأشعث، وهذا بارك الله فيكم، الذي خرج على الحجاج ووقعت أمور عظيمة ووقائع عظيمة جدا 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 ومعارك طاحنة، ويعني ولى هاربا، ثم بعد ذلك ولى هاربا هذا من الأشعث إلى رتبيل أحد ملوك الكفار، فهدده الحجاج، الحجاج يعني حجاج كما يقال، هدد رتبيل: ابعث من الأشعث وإلا الويل لك. فلما علم الأشعث بهذا رمى نفسه وقال له في سور وقتل نفسه، نسأل الله العفو والعافية، وهذه عاقبة الخروج، نسأل الله العفو والعافية. الحديث الثاني له قصة عن أبي صدق مسلم عن أبي وائل عن عبد الله عبد الله هذا المسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فدخل الأشعث بن قيس فقال للناس: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ ماذا يقول لكم؟ قالوا كذا وكذا. فالأشعث بن قيس قال: صدق أبو عبد الرحمن في نزلت. يعني هذا الخبر جاء فيه: كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما صاحب الدعوة الآن؟ ابن الأشعث أو الأشعث، الأشعث معني كلب وصاحب الدعوة، والرجل الآخر هو المدعى عليه المشتكى عليه. البينة المفروض تكون على من؟ على الأشعث، هو الذي يقدم البينة، وذاك ماذا يفعل؟ يحلف. أبو مروان واضح، صاحب الدعوة قدم دليل وذاك سيحلف، لأن الأول إذا ما كان عنده دليل الثاني سيحلف، المشتكى عليه سيحلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث: هل لك بينة؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمينه، سيحلف خمس طبيعة، أنت ما عندك دليل. قلت: إذن يحلف؟ فقال رسول الله صلى الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيمينه. قال الأشعث: قلت: إذن يحلف، هذا الرجل ما يبالي، على كلام الأشعث يعني سيحلف والأمور طيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. ويذكر أهل التجربة أيها الأحبة الأفاضل يقولون: في أحوال غير قليلة يحلف بعضهم في المحكمة كذبا وزورا لاقتطاع حق لا يحق له، يقول في أحوال غير قليلة لا يخرج من المحكمة إلا ميتا. وذكر لأحد المشايخ مثل هذا الأمر، وقال لأحد القضاة بنفسه، قال: حلفت صاحب دعوة يريد أن حلفت صاحب مدعى عليه يريد يتيم أن يطالب بحقه، اليتيم ما عنده بيت، فحلف هذا الرجل يقتطع حق هذا اليتيم. قال فقلصت له اليمين، سيأتي معنى معنى تغيض اليمين. قال فما مضى أسبوع إلا ومات الحالف، هذا سمعت من فم القاضي. قال غلظت له اليمين، قلت له قل أقسم بالله، قال أقسم بالله العزيز الجبار المنتقم، وشدد عليه في اليمين. قال ما مضى أسبوع إلا وهو ميت، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، لا يقول قائل يعني ستضيع الحقوق بحلف بعض الناس، لا، من يحلف على يمين كاذبة اصبر عليه، إن لم يوفق للتوبة فقد يقع في شر أعماله، نسأل الله العفو والعافية. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه وإسناده جيد. وأعل بعض أهل العلم هذا الخبر، أعل بعض أهل العلم هذا الخبر من الدارقطني والبيهقي والخطيب البغدادي. طيب، مسألة، لو ادعى اثنين كل واحد منهما يدعي عينا ليست في يدهما، يعني شاف الكتاب، هذا يقول هذا كتاب والثاني يقول هذا كتاب، وما عندنا أي دليل وما عندنا أي مستند وما عندنا أي برهان، ما في، الكل يدعي، فماذا نفعل؟ أولا يعني إذا ادعى اثنين شيء واحد، يقول بعض أهل العلم إذا قدم كل منهما بينة، هذا قد يقع، الأول يقدم دليل والثاني يقدم دليل، ولم نتمكن من الترجيح بين البينتين فتسقط البينتين ويطلع بينهما في اليمين، واضح بارك الله فيكم، هذا قدم دليل والثاني قدم دليل، ما قدرنا نرجح، خاصة نتكلم عن الأزمان الماضية أو ناس في بادية أو في صحراء أو غير ذلك، فنقول البينتين نسقطهما ونقرع بينهما في اليمين والحلف، وهذا قضاء عبد الله بن الزبير كما ثبت عنه بإسناد صحيح، كما ثبت عنه بإسناد صحيح، وقال جماعة من العلم غير ذلك، والأقرب والله أعلم هذا الأمر، والأقرب والله تعالى أعلم هذا الأمر، أنه نسقط البينتين ثم نقرع بينهما في اليمين. مسألة أخرى، لو كانت العين عندهما عند الاثنين، هذا يقول هذه العين لي والثاني يقول هذه العين لي، مثلا اثنين عندهم أغنام، واحد يقول هذه الغنم لي، غنمه مشترك، والثاني يقول هذه الغنم لي، بيكون في بينة هنا؟ ما في بينة، صعب جدا أن تأتي بينة. فذكر ابن قدامة أنه لا خلاف بينهما، لا خلاف بين أهل العلم أن هذه العين تكون بينهما نصفين، واضح بارك الله فيكم، يعني نصف لك ونصف له، ليش؟ الأول ما عنده بينة، الثاني ما عنده بينة، الأول صاحب دعوة، الثاني صاحب دعوة، الأول العين بيده، الثاني العين بيده، فماذا نفعل؟ نقسم بينهما، لا، تملك أنت النصف وأنت تملك النصف، ولا مانع من امتلاك شخصين لشيء واحد. البيوت، ألا يوجد لبعض البيوت مالكين؟ يوجد بعض العمارات ما لها مالكين؟ يوجد، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. فهذا صورة هذا الخط. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبر هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، والأقرب أنه خبر صحيح. عندنا مسألة، ما حكم تغليظ اليمين؟ ما معنى تغليظ اليمين؟ يعني تأتي بالرجل وتشدد عليه في اليمين، مثلا تقول له مثلا احلف عند الكعبة، واضح بارك الله فيكم، أو احلف في المسجد، أو سأذكر هذه المسألة، احلف يدك على المصحف. ترى هو في النهاية كله يمين، ولكن الحال حال تغليظ، تخويف، ترهيب له. فما حكم تغليظ اليمين؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب تغليظ اليمين، يجب أن تغلظ اليمين في الدماء والمسائل الكبيرة، في أمور الدماء والأموال الكبيرة والكثيرة تغلظ هذه اليمين، وأما في الأمور اليسيرة فلا نحتاج إلى تغليظ اليمين. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية تغليظ اليمين، وذهب بعض أهل العلم ويظهر أن القول الثالث هو الصواب، أن اليمين تغلظ في أحوال مخصوصة. جاء سعيد بن المسيب بسند صحيح عند عبد الرزاق أن معاوية حل أمر أن يحلف بعض الناس الأيمان بين الركن والمقام، بين ركن الحجر الأسود والمقام عند الكعبة، واضح بارك الله فيكم، فغلظ عليهم اليمين. وجاء هذا عن الصحابة، وجاء هذا عن الصحابة كما ذكرت من قضاء معاوية، وأيضا جاء هذا عن الصحابة. هذا تغليظ اليمين بماذا؟ بالمكان، واضح بارك الله فيكم، المكان يكون له حرمة وشأن. يعني بعض شرار المبتدعة أين يغلظون الأيمان؟ عند القبور والعياذ بالله، وهذا طبعا عمل شركي باطل والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فنقول لا، يعني صاحب الحق تغلظ، يعني صاحب السنة إذا أراد أن يغلظ بتغليظ اليمين عند الكعبة في المسجد مثلا إلى غير ذلك. وهذا كما ذكرت لكم جاء فيه قضاء عن الصحابة. فائدة أيها الأحبة الكرام، يعني كثير ما نجد، يعني المرويات تغليظ اليمين أصلا قليلة، لكن كثير من هذه المرويات القليلة أن اليمين أين تغلظ؟ إما عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين الركن والمقام، ركن الحجر الأسود ومقام الراهب. البخاري يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن النبي شيخ البخاري. الترمذي ذكر في سننه عن محمد بن عمرو بن صفوان الثقفي البصري قال سمعت علي بن المديني يقول شيخ البخاري لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. وهذا والله كلمة عظيمة من هذا العالم الراسخ. ولكن أن تتخيل أيها الأحبة الكرام كيف كانت علوم القوم، يعني البخاري إمام الدنيا يقول أنا ما احتقرت نفسي استصغرت علمي إلا عن من؟ عن من مدين شيخ شيخ هذا البخاري يقول أنا ما احتقرت نفسي إلا عن هذا الرجل، يقول أنا أحلف بين الركن والمقام أدي ما رأيت أعلى من عبد الرحمن بن مهدي. وبعض الصبية في أيامه يذكرني بكلام حافظ حجر أن بعضهم في أيامه كان يرى الرأي في الليل، في الليل يعني المسألة يجوز ما تجوز، لا تجوز، يصبح الصباح ويرجح بين الناس وين العوام يقولون سلامات شوي شوي، يعني لا يجوز مثلا. واذكر قبل أيام جمعني مجلس أحدهم قال يا أخي في مشايخ متشددين شددوا في مسألة الفلانية، فقلت له يا فلان أنا الآن لا أتكلم عن الراجح والمرجح، أنا يعني الرجل الذي أمامي الحوار الكبير معه لا يجدي مثلا، فقلت له أنا لا أتكلم عن الراجح والمرجح، ولكن لا بد أن تعلم أن من حرر ما جاب الرأي من راسه، وإنما جماهير أهل العلم مشايخنا الموجودين يحرمون الشيء اللي أنت تقول عنه يجوز. قال لكن في قول بالجواز. قلت نعم لكن في قول للتحريم تعرفه؟ فسكت. فحاصرته وقفت قلت له قرأت قوله اللي يقولون عدم الجواز قرأت قول الشيخ الفلاني؟ قال لا. قلت لا قرأتها ولا بعد في المسألة يعني ما قلت له ما استطيع المجلس ما كان يحتبس أقول في قلبي ما قرأت هذا ولا بحث هذه المسألة ولا نظرت في أدلة القول على طول يجوز وعلى طول أن الطرف الثاني متشدد. هل هذا مقبول أيها الأحبة الكرام؟ هذا غير مقبول أبدا. لذلك يقال وعذرا مرات العبارة قد يكون في شيء من الشدة لكن بعضهم لا يرعوي إلا هذا. أحد وقف على المنبر وأكثر على الناس يعني قلت كذا قلت بعض أهل العلم يقول قلت وهذا الحديث منكر هذا الحديث ضعيف وقلت 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 فنهض أحد المشايخ تنسب له الحكاية توفي رحمة الله شيخ فاضل كان معروف بالعلم يعني وهو طائر وغير ذلك فقال للمصلين بعد الصلاة قوله قلت كقوله بلت لا قيمة لقوله هذا البتة لأنه جاء ويخشى ويقول قلت وقلت إيش قلت هذا يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده والله المستعان. عندنا سؤال ما حكم تغليظ اليمين بالحلف على المصحف الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول وذلك عندي حسن ويروي الشافعي بسند فيه كلام أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف وبعض أهل العلم ينازع فيها والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة سهلة بيسيرة وأن هذا أمر معروف عن السلف موجود يعني البعض يقول هذا شيء لا أصل له لا كيف الشافعي يقول ذلك عندي حسن كيف نقول لا أصل له ولكن هل ورد في هذا الشيء مرفوع أو موقوف بإسناد صحيح حسب علمي لم يرد ولكن لو غلظ اليمين بهذه الطريقة يظهر الله أعلم أنه لا شيء في ذلك جاء عن تابعي بسند صحيح أنه هذا التابع استقضاه عمر كان إذا حلف اليهودي ماذا يحلفه بالله طبعا ماذا يفعل له يضع التوراة على رأسه واضح لأنهم يقدسون التوراة فبعض أهل العلم قالوا إذا كان هذا مع يهودي والتوراة هذه محرفة فكيف بالقرآن فيظهر والله أعلم أن هذا أمر يسير طبعا من العرب المالكي نسخ البدعية لكن والله أعلم يعني مخالفة الشافعي ليست سهلة مخالفة الشافعي ليست سهلة والله تعالى إذا الآن كم تغليظ ما علينا؟ اثنين تغليظ في المكان وتغليظ في الحلف على المصحف ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا في الدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي متفق عليه. تغليظ اليمين بالزمان قال القرطبي في التفسير لما شرح قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان واضح؟ قال هذه الآية أصل في التغليظ في الأيمان. هذه الآية أصل في التغليظ في الأيمان، وجمهور أهل العلم أن هذه فيقسمان بالله تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان، أي صلاة العصر. طيب ليش حديث الباب بعد العصر؟ الآية على قول جمهور أهل العلم من بعد الصلاة أي صلاة العصر. ليش قالوا صلاة العصر؟ لأن الملائكة تعرج إلى الله بعد صلاة العصر كما جاء في الحديث، يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وأيضا ذكر النووي قال لاجتماع ملائكة الليل والنهار في هذا الوقت، لاجتماع ملائكة الليل والنهار في هذا الوقت. بل ذكر القرطبي أن أهل الأديان حتى الأديان الأخرى يعظمون ذلك الوقت ويجتنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة بعد العصر. ولعل هذا من بقايا بعض الأمور الموجودة في شرائعهم من دين الأنبياء، ولا أغلب شرائعه محرفة، أغلب شرائعه ماذا؟ محرفة. إذن يشرع أيضا تغليظ اليمين، مثلا نغلظ اليمين على رجل متى؟ مثلا في يوم عرفة، وتعرفنا في يوم عرفة واضح؟ نغلظ على رجل اليمين مثلا في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة مثلا، فلا حرج في ذلك والله تعالى. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي وأقام بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. نعم، والخبر الأول ضعيف والخبر الثاني ضعيف. أيها الإخوة الكرام، من ادعى عينا في يد غيره، يعني هذا الكتاب بيد عام، وجاء رجل وقال هذا الكتاب كتابي، فعامر صاحب الكتاب يسمى ماذا؟ اللي بيد الكتاب يسمى بالداخل، وصاحب الدعوة صاحب الشكاية يسمى بالخارج، يسمى عند الفقهاء بالخارج. جمهور أهل العلم يقولون القول قول الداخل، اللي بيد الكتاب قول، القول قول، وأما أنت لا يؤخذ بقولك حتى تقيم بينة، لا يؤخذ بقولك حتى تقيم بينة. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب، مسألة أخرى أيها الأحبة الأفاضل، نحن عامر بن أثير يوم الأمس، جاء رجل وقال يعني الخارج الآن قال هذا الكتاب كتاب، عندك بينة؟ قال لا. طيب، من الطرق أيضا نقول لعامر أحس أن هذا الكتاب كتاب، البينة على المدعي واليمين على من أنت. عامر قال لا، الحلف أنا ما أحلف. يرجع الحكم لمن؟ أجيب صاحب الشكوى، واضح الخارج. طيب، عندنا مسألة، هل الخارج عذرا سأعبر بمصطلحات الفقهاء يستحق بمجرد نكول عامر عن اليمين، نكل عن اليمين أبى أن يعرف، نكل عن اليمين أبى أن يعرف، أم يستحق إذا نكل الداخل والخارج يجب أن يعرف؟ واضح؟ يعني هو صاحب الدعوة ادعى على عامر قال ما أحلف، فيرجع له الحق، هل يستحق الكتاب مباشرة ولا لابد يحلف مرة أخرى؟ واضح بارك الله فيكم. هذا يعني خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه يستحق بالنكول مع اليمين، بالنكول مع اليمين، لأن الإنسان قد ما يحلف من عادة ما أحلف، أبدا ما أحلف ولا أحلف. واضح بارك الله فيكم. وهذا هدي جماعة من السلف، فليس لأنه رفض أن يحلف ذاك استحق مباشرة، لا، نقول له تحلف أنت، فنتقطع الحق بيمين كاذبة، فيا ويله إن وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، لا تخاف، كتابك إن شاء الله محفوظ. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه. أسارير الوجه، معلوم أن الإنسان إذا كان وجهه منشرح هذه التعرجات في الجبهة ماذا؟ تتأثر ويعني تختلف. فهكذا كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن كان الفرح بادي على محيا، فقال: ألم تري إلى مجزز المدلجين؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة زيد، فقال: هذه أقدام بعضها من بعض. في سنن أبي داود قال أحمد بن صالح: كان أسامة شديد السواد مثل القار هكذا، وكان زيد أبيض مثل القطن. في نظر الناس هذا شيء غريب، ولكن أم أسامة من؟ ها؟ ها؟ لا، أم أسامة إيه؟ ليس زوجة زين، أم أسامة من؟ هذا من يعرف؟ لو كان عندي جائزة أعطيت. لا لا، أم أسامة. نعم، إيه زيد يعني قد يكون رجل أربع زوجات، أبو حنان إيه إيه، فما يهمني، فأسأل عن أم أسامة، أسأل عن زوجة زيد. فهمت علي أبو حنان؟ يعني قد يكون رجل أربع زوجات، زيد حالته أربع زوجات، واحدة أم أسامة، أنا أسأل عن هذا. أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة بنت ثعلبة، وأم أيمن كانت حبشية. واضح بارك الله فيكم. فهذه كانت أم أسامة ابن زيد رضي الله عنه أجمعين، أم أيمن صحابي. فيعني كان بعض الناس يستغرب يعني، وطبعا أسامة ابن زيد بن حارثة ما في شك في هذا يعني شرعا من جميع الجوانب، لكن يعني بعضهم يستغرب من هذا. فجاء مجزز، هذا مجزز يسمى به القائف. القائف أي بعضهم يقول تبع الأثر، يتبع الأثر. وكان هذا مشهور في أيام النبي صلى الله عليه وسلم عند بني مدلج، في أيام مشهور عند من؟ أي قبيلة؟ هذا لو كان في واحد من هالقبيلة موجود كان فيها دم الساعة. أبو محمد، تتبع الأثر عن أي قبيلة معروف؟ قبيلة قبيلة الشيخ في كل مكان. أحسنت، بني مرضى، هذا معروف، بل ذكر لأحدهم عن والده، وهذا مشهور عندهم أخوان الكرام، الشيخ محمد إبراهيم يذكر هذا ومشهور إلى الآن، قال والده يعرف جنسية الرجل من الأثر. هذا أمر يسير يعني، إذا مر رجل، أنا أخاف أذكر بعض الجنسيات ويهرب علي البعض، لكن من باكستان مثلا، في بصرة، ورجل آخر من الهند على التربة، معروف الأثقل سيكون أثره ماذا؟ أقوى، وذاك يكون أثره أقل. أهل البادية يعرفون أن الحبار هذه كانت تمشي بالليل أو بالنهار، صح؟ كيف يعرفون؟ هاي جماعة كيف يعرفون؟ سهل،
لا عشان الشمس يعني.
كيف؟
تقفز يعني.
لا عكس محمد، في النهار تخاف فخطواتها متقاربة، في الليل ما تخاف خطواتها متباعدة. واضح بارك الله فيك. فأهل الخبرة يعرفونها، فمجزز كان خبيرا بهذا الأمر ويعرف. فجاء في بعض الروايات أن زيد بن حارثة وأبي أسامة كانوا نائمين في فراش بس الأقدام بعد، ما يعرف من أصل يعني من هذا وهذا. فلما نظر قال هذه أقدام بعضها من بعض، هذا واحد أبو الثاني معروف بمقدار. وهذا من الأخوة الكرام ليس من الكهانة بل يسير، يعني واحد شافه مروان مرة أقدام بعضها من بعض ما كان مسجل، واضح بارك الله فيك الهيئة يعني واضح فما يحتاج. ولكن بعض أهل الخبرة يدرك أشياء كبيرة جدا. طيب متى نستخدم القياس أيها الأحبة الأفاضل؟ اثنين امرأتي ولدتا في نفس الوقت واختلط المواليد، من هذا ولا هذا، من ولد فلان ما أدري ما نعرف، ولا يوجد تحاليل وما تحاليل وغيره، هذا موجود وأذكر ما علي يعني في بعض الدول بعض القضايا وأخذ فيها قول القاضي في هذه القضايا، فيأتي القاضي في الخبير يقول هذا ابن فلان وهذا ابن فلان، فقوله يؤخذ به، قوله ماذا يؤخذ به، فذهب جماعة من أهل العلم إلى اعتبار قول القاضي في النسب، اعتبار قول القاضي في النسب، وذهب شيخ ابن تيمية إلى اعتبار قول القاضي حتى في مسائل الأموال، يعني حرام يطاف في بيت ناس مثل البصمات هذه، فجاء رجل وراء الأثر قال هذه رجل فلان فيكتب بذلك ويحقق معه إلى أن يعترف. يذكر الشيخ العثيمين أن مجموعة وقع عليهم سرقة في منزلهم فذهبوا إلى طائف، فلما الطائف كان يعرف الجماعة فلما رأى الأثر قال خلاص عرفته، قال خير لم تكوني أنا طلع لكم إياه، فراح إلى واحد أهل الدار هؤلاء قال أنت سرقت، قال ما سرقت، قال بل أنت السارق، أبى أن يعترف فذهب وأخبر عنه، جابوه سرقت ولا ما سرقت، قال هو السارق. فالقاضي يعرفون مثل هذا إخوة الكرام هذه تدرك الخبرة. قال لأحدهم يعني كان يعمل في جهة مسؤولة عن تزوير الوثائق، قال سابقا يعني الآن وسائل التزوير تطورت، بمجرد أن أرى جواز السفر بالنظر بدون لمس أعرف أنه مزور، وبعضهم قد يصل إلى مرحلة بمجرد أبو محمد أن ينظر إلى ربطة المال يعرف أنه ناقص 500 درهم، واضح هذا معروف يعني. قد يقول قائل قال أحد ابن عبد الرحمن مهدي مر عليه كيف تعرفون أن الحديث هذا معلق، كيف تعرف علة الحديث؟ قال أنا هذه 27 سنة بالنظر خلاص واضح بارك الله فيه. ويعني كثير من الناس بالخبرة يدرك أشياء كثيرة جدا. هذا ما تيسر إرادته، وبهذا تم كتاب القضاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. وغدا لا يوجد درس أيها الأحبة الكرام، والأسبوع القادم نشرح في كتاب العتق وننهيه إن شاء الله، والأسبوع الذي بعده الأسبوع القادم في درس، الأسبوع الذي بعده سأتوقف مدة أسبوع ثم بعد ذلك نشرح في كتاب البيوع، نشرح في كتاب البيوع ونجعل كتاب الجامع في الأخير، كتاب الجامع في الأخير. ويوم الجمعة توجد دورة علمية أيها الأخوة الكرام في مسجد محمد سالم بن قيد بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء في شرح كتاب الجنان اسم بلوغ المرأة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لو تعرفون اليوم استقبال الأسئلة بارك الله فيكم، وفقكم الله لما يحب ويرضى. ما هو محمد؟ يختلف شيء محمد مرة معنا في بعض القضايا كتاب الجنايات محمد قضايا قتل الأربعة، وفي بعض القضايا يكتفى بشاهد، واضح محمد؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.